ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 29 من شهر شوال لعام 1432 من الهجرة، الذي وافق 27 من شهر سبتمبر لعام 2011 من الميلاد. ودرسنا هو 39 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وانتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله في الكتاب فيما يتعلق بأداء قضاء الحاجة، ذكرت لكم طرفا منها وبينت كثيرا ممن يتعلق بذلك، حتى قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه السلام. ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر، والحديث رواه مسلم في الحيض باب التيمم، والترمذي في الطهارة باب في كراهة رد السلام غير متوضئ، وأبو داود في الطهارة باب أيرد السلام وهو يبول، والنسائي في الطهارة باب السلام على من يبول، وابن ماجه في الطهارة باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال: إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا، يعني إذا رأيتني أبول، فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام. وقد قيل لعل هذا كان مرتين، وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر عن نافع عنه. قيل: وأبو بكر هذا هو ابن عمر، قيل أبو بكر هذا ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، والضحاك أوثق منه. وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض، وكان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. في مسألة رد السلام على من يقضي حاجته فيما يتعلق بأداب قضاء الحاجة، قال صاحب عون المعبود عن نافع عن ابن عمر قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وكذا في ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر ابن عبد الله، والحديث صحيح. قوله فلم يرد عليه، قال في تحفة الأحوذي: في هذه دلالة على أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق جوابا، على أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق جوابا، يعني إذا سلم المسلم على من يقضي حاجته أو يبول فلا يستحق ردا، وهذا متفق عليه بين العلماء، بل قالوا يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء الحاجة. يعني أنت لما تشوف واحد بيقضي حاجته أو بيبول يكره أن تسلم عليه، سواء كان بيبول أو بيقضي حاجته بالاثنين، فإن سلم كره له، أي كره لمن يقضي حاجته رد السلام. ويكره للقاعد لقضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، يكره لمن جلس لقضاء حاجته أن يذكر الله بشيء من الأذكار، فلا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس في مجلسه أو على مسامعه. وفي حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. وهذا الحديث حسن صحيح مختلف في صحته، لكن الترمذي حسنه، أخرجه الجماعة إلا البخاري. قوله إنما يكره، هذا يعني يكره رد السلام، يعني مكروه ممن يقضي حاجته أن يذكر الله بأي ذكر حتى ولو كان مما يجب عليه. يعني رد السلام واجب، تشميت العاطس واجب، ومع هذا فهذا أيضا، بل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عند من يرى وجوبه في كل مرة برضو أيضا لا يفعله قاضي الحاجة. أما إذا فرغ وقام فلا كراهة في رد السلام، بمعنى ليست العبرة أنه غير متوضئ، لا، العبرة أنه في حالة وهي حالة قضاء الحاجة، هذه الحالة مانعة من الذكر، حالة القضاء يعني هو بيقضي الحاجة، مش مسألة تكون متوضئ أو مش متوضئ، لأن البعض يقول لأنه لم يكن متوضئا، لا، إذا فرغ، وطبعا عند فراغه لم يكن متوضئا يجوز له أن يسلم أو يرد السلام أو يشمت العاطس أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر عنده أو غير ذلك. هذا بعض ما يتعلق بتتمة ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة. قلت هذا هو ما ينبغي أن نعرفه فيما يتعلق بهذا الأدب. هديه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها، اللي معك كتاب يبص فيه، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها. طبعا تكلمت في فصول متقدمة عن الكلام على الفطرة، وهي الأمور التي فطر الله الخلق عليها وجعل لها أحكام. الفطرة هي الأمور التي فطر الله على الله عليها وجعل لها أحكام. أنت ربنا فطرك يطلع لك شعر في وشك، ويطلع لك شعر في الشارب، ويطلع لك شعر في الإبط، ويطلع لك شعر حول العانة، ويطلع لك شعر في رأسك، ويطلع لك شعر في حواجبك، وهكذا. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليه، هذه فطرة، هذه إيه؟ جبلة. جعل الله لهذه الفطرة أحكام، فقال لك الشعر اللي بينبت في الوجه لا تأتي لا بحلق ولا بندف ولا بقص ولا بتقصير، ولا، بل جعل ذلك محرما، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر وجوبية ليس لها ناسخ ولا صارف، بأن لا نأتي اللحية بأي وجه. هناك ألفاظ كثيرة في روايات أخرجها مسلم وغيره، منها أطلقوا اللحى، ومنها وفر اللحى ومنها أرخ اللحى ومنها أرجر اللحى ومنها اترك اللحى ومنها أطلق اللحى. ستة ألفاظ تبين الكيفية وتبين المهية وتبين الأمر اللي هو إن الأمر واجب لأنه تكرر بصيغة أمر لازم عدة ألفاظ. دي تسمى أحكام الفطر. كذلك الأظافر، أنت مفطور أن تنبت أظافر، في أحكام أن تقص الأظافر ولا تترك فوق الأربعين. شعر الإبط ينتف، شعر العانة يحلق ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. الشارب هنشوف دلوقتي الهدي في الشارب، ولكن ذكرت أيضا فيما يتعلق بالفطرة في أنه يحف أو يجز أو يقصر أو يشم لكن لا يحلق. والحلق هو ما كان بالموسي، بالموسى، الموسى اللي هي الموس احنا بنسميه الموس، ده اللي بالموسى هذا الذي يسمى حلق. اما باي آلة اخرى تجعل تقصير لا يسمى حلق. يعني حتى المكنة اللي بتحلق الآلة، مكنة الحلاق الشعر اللي بتأثر وتعمل درجة واحد ودرجة اثنين ودرجة ثلاثة، اذا اخذ بها الشارب لا يعد ذلك حلق. لماذا؟ لانه قصرته حتى ولو لايه لقدر يسير لكن قصر. اما القطع الذي يأتي الى الجلد فيسوى بالجلد فيأتي على الشعر النابتة تماما، هذا الذي يسمى حلق، هذا الذي يسمى ايه حلق. فدي دي سميت احكام فطرة لان انت مفطور على امور مخلقة معينة، جعل لك في هذا ما فطرت عليه ايه احكام، فسميت ايه سنن الفطرة او احكام الفطرة. تقول لواحد اعمل ايه في راسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلقه كله او يقصره كله او يتركه كله مثلا. اعمل ايه في لحيتي؟ الشعر بيطلع في وشي، يبقى عرفنا. اعمل ايه في الشارب؟ اعمل ايه في حواجبي؟ ها تتركها، رجلا كان او امرأة لا يأخذ منها شيء، حتى وان يعني كان شكلها اقل جمالا اذا اخذت منها، يعني لو تركتها كانت اقل جمالا مما لو اخذت منها، هي مأمورة الا تأخذ. دي احكام فطرة، يعني كل حكم، مفيش شعر تساب ملوش حكم، مفيش شعر تساب ملوش حكم. فبالتالي بقى انت اعمل ايه في الشعر ده، اعمل ايه في الشعر ده، اعمل ايه في رموش عينيا، كل شعر، يعني ما انا مش بقول نكت. فدي اسمها احكام حتى تعرف ان انت كعبد لله لم يترك لك امرا متروكا لهواك. ولذلك رأينا الناس لما رجعوا الى اهوائهم فيما يتعلق بفطرتهم ضلوا، مثلا حلقوا اللحى فتشبه الرجال بالنساء، ونتفوا الحواجب واخد بالك، فغيروا من خلق الله، وجعلت المرأة على غير خلقتها وعلى غير هيئتها، وفلقوا الأسنان، ها، وقزعوا الرأس أو حلقوها دائما، فهم تركوا الإبط بحيث أنه بقت إيه لا ينتف، فهم تركوا العانة تقليدا للكفار مثلا يعني. فكل هذا مخالفة، لكن أنت تعرف أن الله عز وجل ما ترك أمرا مما تحتاج إليه ومما ينبغي بيانه إلا وهذا إليه. أنا بس عشان تبقى فاهم ليه سميت بالأحكام الفطرة أو بسنن الفطرة أو بالفطرة. هدي صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها. قد سبق الخلاف هل ولد صلى الله عليه وسلم مختونا أو ختنته الملائكة يوم شق صدره لأول مرة. طبعا هيأتي الكلام ده له تفصيل في شق الصدر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، مرة والصغير ومرة قبل الإسراء، ونزع منه الغل وزرع في القلب الحكمة وغير ذلك. وهذا حقيقي، حتى إنه كان موطن الفتح، فتح الصدر وشق الصدر موجود فيه في صدره صلى الله عليه وسلم، معلم يعني الملائكة عملت له عملية جراحية وفتحت الصدر فتحا حقيقيا، وأخذت القلب وغسلته في طست من ذهب وأخذت منه كل ما فيه من غل وسواد وكذا وجعلت فيه من الحكمة، ثم ردته مرة ثانية عملية زي أول عملية زرع قلب وصدر قلب زي ما بيسموه عملية قلب مفتوح في العالم أو في العالمين، تمت لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان مختون، لأن الفطرة الختان ده من أمور الفطرة، لأن ربنا خلق الإنسان زي ما قلنا الفطرة عبارة عن أحكام متعلقة بما خلق عليه الإنسان وما فطر عليه. فالرجل أو الذكر فطر على أن عضوه مكسو مغطى، فسن لنا أن نقطع ذلك الغطاء المسمى، وهذه العملية تسمى بالإيه؟ بالختان. هذه العملية تسمى بالختان. فبيقول قد سبق الخلاف هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا أو ختنته الملائكة يوم شق صدره لأول مرة، أو ختنته أو ختنه جده عبد المطلب. لكن المهم إن هو ختن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مختون صلى الله عليه وسلم. وكان يعجبه، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجب التيمن في تنعله، يعني في لبس النعل، صح انك تقول لبس، في تنعله وترجله اللي هو تسريح الشعر يسمى ترجل، وطهوره واخذه وعطائه. كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره واخذه وعطائه، يعني ياخذ باليمين يعطي باليمين، يترجل باليمين، يتنعل باليمين، وهكذا. وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، الوضوء، ويساره زي ما عرفنا في أداب في الدرس الماضي انه ليه دلنا او هدانا او علمنا الا نستنجي باليمين او ان نمسح في الخلاء باليمين، من باب أن تكرم اليمين فتجعل اليمين للطعام والشراب والأخذ والعطاء والطهارة وما شابه، وتجعل اليسار للتخلي وما شابه كما عرفنا، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك. إحنا لما بنيجي نحلق العادة بتاعتنا كمصريين إن إحنا بنحلق حلاقة يسموها تدرج، يعني يبقى القدام عالي شوية وبعدين ينزل على ما فيش. كل الحلاقين بيحلقوا بالطريقة دي، يعني مش شرط ان يعمل له قدام، وممكن يبقى قدام كتير قوي. هذا خلاف السنة. يعني خلاف السنة يعني من اراد ان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه في حلق الرأس فكان الحلق، يبقى احنا عندنا ثلاث حلقات، ترك وحلق، او بالترتيب ترك وتقصير وحلق. فكان إذا تركه تركه كله، يعني يسيب شعره كله، ما ياخدش بعضه يسيب بعضه، يعني حس يبقى كل الشعر من عنده ودان هنا أمامه وخلفه كله حتى يطول، واخد بالك، ويصل إلى شحمة أذنه. شحمة الأذن هي مؤخرة الأذن، ما يطلب ما وصلش للكتف. نحن بنشوف النهارده شباب يعني ممكن يكون ملتحي وبيسيب شعره لحد ما ينزل على ظهره يتخطى الكتف، هذا لا يصح، إنما كان يصل إلى شحمة أذنيه. ده بالنسبة للترك. طب لما كان يقصر، كان يقصره كله، ما فيش بقى التدريج ولا في القزع. القزع أو القزع هو إنك تأخذ جانبي الرأس أو معظم الرأس وتترك المقدمة، أو تأخذ بعض الرأس وتترك بعض الرأس. يعني لو واحد حلق نص راسه وساب نص راسه يبقى اسمه قزع. لو خد جناب بالمكنة وساب النص زي النجيلة كده يبقى اسمه قزع. مفهوم؟ فيبقى يتركه كله أو يقصره كله. يقصره كله يعني إيه؟ يعني مفيش تدريج، يعني الحلاق لما يحلق ياخد كله بطول واحد، فهم؟ ولما يحلقه بالموس يحلقه كله، وكان أكثر ما يحلقه في النسك، يعني في العمرة أو في الحج، هو حج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ها حصيت له ووقف على كل حركة وسكن فيها، ونقلها الصحابة خاصة جابر رضي الله عنه في الحديث المشهور الذي أخرجه المسلم بتمامه، وكان هناك زيارات عند أهل السنن، وحديث مشهور جدا في مسألة صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله جعل رسالة في صفة الحج بناء على حديث جابر رضي الله عنه. فكان لا يحلق إلا في النسك، كان لا يحلق إلا في النسك، وكان يحب التيمم. مسألة التيمم دي مسألة عظيمة، أو يعني فيها من الفضل الكثير التي ينبغي أن نهتم بها ونعرف أنها من الإيه؟ من الهدي الذي ينبغي أن نعرفه. في فتح الباري باب التيمم في الأكل وغيره، باب التيمم في الأكل وغيره، وذكر في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، يحب التيمم. يعني ايه التيمم؟ يعني اي امر يبدأه يبدأه باليمين، اذا كان الامر له مقابل يبدأ باليمين، واذا كان الامر ملوش مقابل يستخدم اليمين. يعني زي الطعام ملوش مقابل يبقى يأكل باليمين بس، لكن مثلا التنعل ليه مقابل فيبدأ بايه؟ يلبس النعل اليمين ثم يلبس المقابل اللي هو النعل اليسار. مثلا الملابس بيلبس فيجعل يدخل ذراعه الأيمن وبعدين يدخل ده له مقابل، وهكذا. إذا كان سراويل، إذا كان جورب، وهكذا، يبقى يبدأ بإيه؟ يبدأ باليمين. ومن جملة العموم، عموم متعلقات الأكل، كالأكل من جهة اليمين وتقديم من على اليمين. يعني يعني لما تأكل في الإناء أو في القصعة أو في الطعام الذي أمامك، من السنة إنك تأكل ما على يمينك، أو تأكل من قصعتك من جهة اليمين. يعني أي قصعة لها يمين، نفس الطبق اللي قدامك ده يتيامن. لما يجي يطعم يقدم، يعني يدي حد، يوم يبدأ بإيه؟ بمن على يمينه. ومن جملة العموم عموم متعلقات الأكل، كالأكل من جهة اليمين وتقديم من على اليمين في الإتحاف. الإتحاف يعني الإعطاء، يعني أنا هدي واحد حاجة بتحفه، فهم؟ بعزمه، بدعوه، فهم؟ فأبدأ باليمين ونحن على من على الشمال وغيره. وفي الحديث قال عمر بن أبي سلمة، قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، كل بيمينك. وده طبعا واضح أنه في أمر. وأيضا في فتح الباري قوله باب يبدأ بالنعل اليمنى، باب يبدأ بالنعل اليمنى. وذكر في حديث عائشة كان يحب التيمم في طهوره وتنعله. الطهور يعني الوضوء والغسل وما شابه، وتنعله يرحمك الله اللي هو لبس النعل. وفي فتح الباري لابن رجب باب التيمم في دخول المسجد وغيره، باب التيمم في دخول المسجد وغيره. كل دي إشارة تبويبات بناء على أحاديث فيها إيه؟ فيها التذكير وتثبيت أمر التحديد على حب الإيه؟ التيمم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. كان إذا دخل المسجد يبدأ برجله اليمنى، وإذا خرج يبدأ برجله اليسرى. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله، يدل على تقديم اليمنى في الأفعال الشريفة. عن هذا الحديث يدل على حرص المسلم اهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم اليمنى في الأفعال الشريفة واليسرى فيما هو بخلاف ذلك، يعني إزالة النجاسة والاستنجاء يبقى باليسرى. فالدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيها، ينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال، والخروج منه بالعكس، فينبغي تأخير اليمنى فيه كتأخيرها في خلع النعلين. يبقى الهدي انك تدخل المسجد باليمين وتخرج باليسار، والهدي انك تلبس عند لبس النعل تبدأ باليمين وعند الخلع تخلع اليسار، مفهومة؟ وكان وعن أنس بن مالك أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. يبقى ده مش فعل صحابة، ده من هدي النبي، لأنه قال إيه؟ قال من السنة. وفي شرح ابن بطال البخاري باب التيمم في دخول المسجد وغيره، عن نفس التبويب بتاع ابن رجب. وفيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. وقال عطاء: قال عبد الله بن عمرو: خير المسجد المقام ثم ما يمين المسجد، خير المسجد المقام ثم ما يمين المسجد. والمقام هو موضع إمامة الإمام، يعني أفضل حتة في المسجد هو إيه؟ وإذا كان يقصد البيت الحرام، يبقى أفضل موطن في المسجد الحرام هو مقام إبراهيم، مكان ده هو ده أفضل مكان. ثم الميامين، يعني لو واحد عايز الصف وعنده فرصة يختار، يبقى يختار إيه؟ عند المقام. طب في أي مسجد يبقى إيه؟ مقام الإمام ثم ميامن المسجد. وكان ابن المسيب يصلي في الشق الأيمن من المسجد، من باب حب الإيه؟ التيمم. وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام، يعجبه، يعني مسألة يمين الإمام ده من باب حب الإيه؟ حب اليمين. وكان أنس بن مالك يصلي في الشق الأيسر من المسجد، من باب إنه إيه؟ إنه مش الشق الأيسر ده مكروه، أو إن الشق الأيسر ده ممنوع، لا، فكان خشية أن يظن الناس أن ذلك ممنوع. لكن بلغ بهم حب اليمين إلى أنهم كانوا إذا صلوا في ميامن المساجد. باب ينزع نعله اليسرى. وفيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. يبقى احنا عندنا حديث مجمل أنه كان يحب اليمين في أمره كله، في ترجله وطهوره وتنعله، وبعدين عندنا تفصيل مباشر، أمر مباشر من حديث أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعلا وآخرهما تنزع. قال النووي في شرح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، من حديث عائشة، في كلامي على حديث عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. هذه قاعدة مستمرة في الشرع. اسمع الكلام ده، كلام النووي نفيس قوي. هذه قاعدة، لا، قاعدة التيمم، هذه القاعدة هي قاعدة التيمم وحب التيمم. هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه تمشيطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه مما يعتاد المسلم ومن أمور تعامل المسلم يستحب التيمم فيه، يستحب كل ما ذكر. وأما ما كان من ضده، يعني مش ما هوش أمر مكرم إنما أمر فيه دنس أو نجس كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط متيجت والاستنجاء وخلع الثوب وخلع السراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، تبدأ باليسار، وذلك كله بكرامة اليمين، ذلك كله تكريما لليمين وتكريما للتيامن وحبا فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله تعالى أعلم. وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة. أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على الشمال، واحد يسألني يقول لو توضيت وغسلت الشمال الأول الوضوء باطل؟ لا مش باطل، لكن تركت سنة التيامن، تركت سنة التيامن، فهم؟ فكون أن التيامن في الوضوء سنة بحيث يقدم العضو الأيمن على العضو الأيسر هذه ما لها، هذه سنة بإجماع العلماء. لو خالفها فاته الفضل، لو خالفها ما فاته الفضل وصح وضوءه. وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. واعلم أن الابتداء باليسار إن كان مجزيا فهو مكروه، يعني لما يجي واحد يتوضأ يبدأ بالشمال مش وضوء مش باطل، لكن هذا مكروه لأنه خالف السنة. وطبعا لو كان متعمد بيأسم، لأنه كأنه مقصود له أن يخالف النبي، ولو كان في فضل، لو كان قاصد يعني. واعلم أن الابتداء باليسار إن كان مجزيا فهو مكروه، نص عليه الشافعي وهو ظاهر، وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم، إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم. فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقد إجماع على أنها ليست محرمة لأنها انعقد الإجماع أنها سنة فوجب أن تكون مكروهة. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، بل يطهران يعني بمعنى ما تغسلش ودنك، تمسحش ودنك اليمين وبعدين تمسح ودنك الشمال تقول أصل ده من التيامن، ما تغسلش خدك الأيمن وبعدين تغسل خدك الأيسر ده من التيامن، إلا عن عجز المسألة خلاص يبقى ده خرج عن الموضوع، نتكلم عن الأصل، لأن هذه السنة والشرع أنها ليس فيها يمين ولا يسار، بل يغسل أو يمسح دفعة واحدة. فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع، واحد دراعه مقطوع ونحوه قدم اليمين والله أعلم. يعني لو واحد حيمسح ودن ودن نتيجة دراعه مقطوع أو أو دراعه تعبان أو مكسور أو مجزوع أو متجبس، يعني ده إذن إيه يبدأ باليمين، لأنه كده كده حيعمل واحدة واحدة فيبدأ باليمين، هيغسل وشه نصف نصف يبقى يبدأ باليمين. وفي حاشية السندي على ابن ماجه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم أي الابتداء باليمين، أي لم يعهد فيه المقارنة، أي لم يعهد فيه المقارنة، ويكون من باب التشريف أي التشريف لليمين، بخلاف غسل الوجه ومسح الرأس والأذنين، فإن المعهود في هذه الأشياء قران اليسار باليمين، بخلاف الخروج من المسجد والدخول فيه، فإن أمثالهما ليست من باب التشريف، فالبداية باليسار فيها أحق اللي هو الخروج يعني. وفي مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح من في كلامي على حديث أبي هريرة قالوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم أي أراد لبس النعل فليبدأ باليمنى بضم أوله أي باليمين اليو، كما في رواية الشمائل وإذا نزع، وفي رواية خلأ، وفي رواية خلع أي أراد خلعها فليبدأ بالشمال بكسر أوله أي باليسرى، كما في رواية قال العسقلاني نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب، يعني هذه الأحكام كلها أحكام استحبابية من باب موافقة هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. وقال الخطبي الحذاء كرامة للرجل حيث إنه وقاية من الأذى، حذاء في القدم وقاية من الأذى، وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب التبدؤ بها في لبس النعل والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة. يعني ليه بيتخلع الشمال؟ عشان تبقى اليمين أكبر فترة ممكنة من أن تلبس، مفهوم؟ ويدل عليه قوله لتكن اليمنى، وفي رواية فلتكن اليمنى، وفي أخرى فلتكن اليمنى، وينصره قوله أولهما ومتعلق بقول تنعل، يعني فلتكن اليمنى أولهما أي أول القدمين تنعلا، ويؤيده ما ثبت في الشمائل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره، وده تقدم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم وفي الشمائل لا يمشين، لا يمشي أحدكم، وفي رواية لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، يعني الواحد يكون لقى نعل وبيد أو لقى واحدة من النعال ويبحث عن الأخرى، فلا يسير بالواحدة التي وجدها ها حتى يجد الأخرى، لأنه هناك نهي صحيح لا يمشي أحدكم، وفي رواية لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، وفي رواية الشمائل ليحفهما بضم الياء وكسر الفاء، ليحفهما وهو جعل الرجل حافية، يعني إذا ما كانش لاقي إلا فردة واحدة من النعلين يعمل إيه؟ ليحفهما يعني يجعل الرجلين حافية، وجعل الرجل حافية بلا نعل، وخف أي ليمشي حاف الرجلين جميعا أو للتخيير لينعلهما، يعني إما يمشي في النعلين وإما يمشي حافيا ولا يمشي في نعل واحد. طبعا هي واحد يطلع منكم واحد شيخ كده يقول لي إيه طب والمكسور والمتجبس ولا يعني كده، من أنا عارف العلماء اللي قدامي بإيه. ده كان الكلام المتعلق أو لنا أردته أن نستفيده فيما يتعلق بالتيمم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: وكان يحب السواك. طبعا السواك ده عظيم جدا جدا، ومن الهدي البديع الذي هدانا إليه. وأنا أتمنى على المسلمين وعلى نفسي قبلهم أن نعلم أن كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وراءه من النعم، وراءه من الخير في الدنيا والدين ما الله به عليم. لكن نحن بهتنا عاملين زي الصبغ الباهت فيما يتعلق بتقديس مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم كينونته والنظر إلى أعماله من حيث ما ينبغي أن تكون عليه. يعني احنا بنتعرض لحمل التشكيك، بهتت صبغتنا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يعني اللحية مثلا، ايه يعني ما الناس تمشي من غير لحية؟ تمشي من غير لحية دي اسألها ما ولا ليها ولا بتهز نفس. يعني انا اعتقد ان اي واحد مش ملتحي، اعتقد لو هو بيقدس افعال الرسول صلى الله عليه وسلم والصبغة عنده مش بهتة، صبغة الله ومن احسن من الله صبغة، الصبغة عنده مش بهتة، انا اعتقد انه يمشي يبكي او يحط على وشه قناع من كتر الخجل. مش من الخجل من الناس، الخجل من تقديس صبغة افعال النبي. يعني احنا لازم نقدس، احنا ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا رحمة وارسل لنا نور وارسل لنا هدى. انتم النهاردة الاجانب بيقعدوا يدرسوا في اعماله واقواله، ويقعدوا يدرسوا في المعجزات الطبية والمعجزات الكيميائية والمعجزات الفلكية ويؤمنوا خش الاسلام من الابواب دي. طبعا ده كلام مش يعني مش هو ده قيمة التقديس. وقيمة التقديس ان الرب رب البرية سبحانه وتعالى، مش من باب ان احنا امنا بيه عشان معلومة فلكية او معلومة كيميائية او معلومة، لا، بل لانه رب البرية سبحانه وتعالى، الرب الذي لا رب سواه والاله الذي لا اله غيره. لكن هم بيدوروا من باب احساسهم ان في الاشياء دي حاجة، ليه عمل كده، ليه سوى كده، ليه مش عارف كذا، ليه الموضوع الفلاني، ليه الامور، كل حاجة بيبصوا فيها. وكتير منهم بينظر في افعال النبي صلى الله عليه وسلم وبينظر في الآيات والأحاديث بحثا عن فوائد دنيوية، لأن هم وجدوا أن كثير مما تعرفوا عليه من الفوائد الدنيوية نفعتهم جدا. يعني عرفوا السواك وبقوا هم يعملوا من السواك معجون ويعملوا منه محاليل ويعملوا منه بودرة ويدخلوها في تركيبات الأسنان ويعملوا منها مضادات. هم اكتشفوا كده أن ده حاجة نافعة عليهم، مش مؤمنين لكن استفادوا من العسل، استفادوا من الحجامة. ومعظم الدراسات التفصيلية المتعلقة بالحجامة اللي بيعتمد عليها الناس اللي بيتعاملوا في الحجامة بلغة علمية، فهم في كثير من الأطباء أصدقاء تربطني بهم صلة قوية وصداقة قوية، وبنتباحث وساعات نتكلم في موضوع الحجامة ده من الناحية الطبية. قد ايه المراكز بتاعت ألمانيا ومراكز أمريكا لها بحوث ولها دراسات ماجستير ودكتوراه ولها بحوث علمية كبيرة جدا في مسألة الحجامة. ليه ما وجدوا لها من نفع ايه دنيوي؟ النفع الدنيوي جعلهم يقبلون، فبدأوا يفتشوا عندنا على الإسرار، ايه تاني عندكم من النفع الدنيوي؟ طبعا في ناس بتسلم في الطريق، لأن ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إنما هم بيدوروا، إحنا بقى هم بيدوروا في المخزن بتاعنا وفي الخزينة بتاعتنا وفي الكنز بتاعنا، وإحنا حاطين الكنز بتاعنا في الربوبكية إلا من رحم الله. بنتعامل، لا نتعامل معه بأنه جوهر نفيس، ولا نتعامل معه على أنه نور لا مثيل له، ولا نتعامل معه على أنه ليه، لأن إحنا كمسلمين بنأخذ كل الخير اللي موجود في الكتاب والسنة بإيماننا، مش من باب المعمل ولا الميكروسكوب، لكن من إيماننا. إيماننا بيجعلنا نقول ده من عند ربنا، يعني من عند من خلق، وده من عند الرسول، يعني من عند من يوحى إليه. وبالتالي يبقى المسألة مرجعها عالي جدا، يبقى الموضوع ده كله خير سواء علمنا او لم نعلم، سواء شفناها بالميكروسكوب او ما شفناهاش، الموضوع ده كله خير. ان الصبغة العالية والصبغة المركزة اللي كانت موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت موجودة عند التابعين ومن بعدهم القرون الثلاثة خاصة، اللي احوالهم بالنسبة لنا كأنها خيال، هو مش خيال، هم ناس كانت صبغتهم عالية، كان صبغتهم ايه عالية، الوانهم فاقعة شديدة، فبالتالي كانوا يتصرفون من خلال هذه الصبغة القوية المركزة القوية المتينة. اما احنا صبغتنا باهتة ما تميزش الوانها. فلما تيجي تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم مقدس عندك، هو متبعك، هو الامام المطلق، هو باب محبة الله، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هو الهادي البشير، هو من لك فيه اسوة وقدوة، ها هو مبلغك الى الجنة وطريقك الى الجنة، تلاقي المعاني دي باهتة، هو معترف بيها لان الصبغة موجودة بس ايه باهتة، فما بتنطقش بالنطق المتعلق بقوة الصبغة. فدي نقطة مهمة يعني لازم تتفهموا ذلك. فالإنسان لما كان مثلا على السواك يقول لك سلاك وجعك وحط السواك، بيعملوا تجربة، يعملوا من باب انه مش حاجة وحشة، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستهك، وبعدين سمى السواك ده سبحانه قال السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. اما ما كان سألت مطهرة للفم دي لغاية دلوقتي كليات الاسنان الاجنبية بتعمل بحوث على السواك في مسألة مطهرة الفم، مسألة مطهرة، ما فيش امة تعرف السواك وتعرف طبيب اسنان، لا يمكن، مش معنى ذلك ان اسنانهم ما بتجراش، بيجرى لها حاجات بس بيجرى لها وتداوى ايضا بالسواك، ممكن يبقى عنده هشاشة عظام، ممكن عنده التهابات، ممكن يبقى عنده سكر، ممكن يبقى عنده فهم، فتحصل افات للسنان، مش هتحصل، لكن مش هيحتاج بقى الى ايه، الى كم الادوية والمدوات والمعالجات التي يحتاجها من لا يعرف السواك. فمثلا مين بقى اللي ممكن يتعامل مع الامور بصبغة عالية؟ الذي ينزل النبي صلى الله عليه وسلم المنزل التي تليق به. هي مشكلتنا مشكلة خلخلة المنازل، يعني خلخلنا منزلة ربنا لدرجة بتناقش شرعه. لو كانت المنزلة مقدسة، منزلة متينة في مكانها دون خلخلة، يبقى ما مش هتبقى مسألة، لن يثمر ذلك. لما تخلخلت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ايه، تقول لواحدة الحجاب تقول لك يا عمي لما اكبر النقاب ده سنة، اللحية مش يعني مش قوي، مش هي الدين يعني، ايه يا شيخ يعني هو اللي يحلق لحيته كافر وكده، تلاقي العملية داخلة في ايه، لان الموضوع مهزوز. انما اي واحد بيقدس مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتمنى ان يحط الشارة، شارة انه من اتباعه، زي ما بيتمنى يخش كلية معينة وبيموت نفسه عشان يعمل كده، ولو قالوا له تشقلب على راسك كل يوم 7 ساعات يقول لك اما خليهم 8 يمكن تنفع، واخد بالك ليه؟ لانه امله نفسه. كذلك لو كانت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم لها من القدسية في النفوس، بحيث ان الواحد يقدس مكانته على الامر الذي امرنا الله به، بانه رسول وليس اله، وانه رسول وليس شريك وليس ند لله، ولكنه باب الرحمة والأسوة المهداة والرحمة للعالمين، اللي بيتعامل من الزاوية دي والأمور واخدة معاه بعد بهذه الطريقة، ماله تلاقي بس مجرد انه يعرف. شوف الصحابي كل ما يشوفوه يلاقوا فتح أزرار كمه، اللي هو يعني ايه، نقول مرد القميص، فتحة القميص دي، فبيقولوا له لماذا لا تغلق؟ قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة فاتحا أزرار كم القميص. فاخبالك يعني مجرد ان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة مرة، يمكن يكون صدره هيوجعه ولا يجيله برد في صدره، انما هو الموضوع تركب معاه ان حاجة عملها سيد الناس، وحاجة عملها سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام، وحاجة عملها الهادي البشير، الاسوة للعالمين، يبقى ايه، فمش مفيش تفكير، لان القدسية غلبة، وطالما القدسية غلبة يبقى التفكير معطل، لانه التفكير خلاص انتهى، بقاش له مكان، لما بدأت القدسية تتهز وبدأت الصبغة تبهت وتقل بدأ التفكير يخش. طب دي عشان ايه؟ يعني دي لازم، يا عم دي سنة، يا عم مش كذا، يعني احنا نكفر لو عملناش دي. طب خليك، وطبعا طالما الشيطان سوس نفوخك ها وابهت صبغتك في دي ما بتكفرش ودي بتكفر، هيتن وراك لحد ما وصلك للي بتكفر. وبعدين يقولك يعني ايه نهاية العالم؟ ما انت ممكن تتوب. يعني ايه بقى كل حاجة ايه قبل القص واللزق؟ فده امر عظيم، فلابد ان تتنبهوا. ان محاولة النظر في ادب وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو محاولة للصبغ، تجديد الصبغة ها واعلاء التقديس المطلوب لمكانة خير البرية عليه الصلاة والسلام. مش حدوتة يعني ولا كلام. كان يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم. قد بالك دي سنن، يعني انت تحب السواك دي سنة، تستاك في مفطر او صائم سنة، تستاك عند الانتباه من النوم، اول ما تصحى من النوم خلي السواك جنبك، واول حاجة تحطها ببقك ها قبل مش عارف ايه اللي بيأكله، واحد بيحط حاجة اول ما بيصحى من النوم كده، تروح ايه يحط السواك. وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل. وكان يستاك بعود الأراك، اللي هو أجود ما يستاك به. الأراك نوع من النبات يذكر في جزيرة العرب تقريبا في الجزء الشرقي منها. سألت بعض الناس اللي بيتجروا فيه واللي بيعرفوه، هو قالوا ان هو بيخرج بيتزرع في المنطقة الشرقية. والأراك ده عبارة عن شجر بينبت تحت الأرض، لا ينبت له فوق الأرض إلا أعواد صغيرة، لكن نفس العود اللي انت بتستاك بيه ده بيبقى عبارة عن زي جذر ماشي تحت الأرض متغطى بالأرض، ما بيقاش شجر طالع. وكان صلى الله عليه وسلم يكسر التطيب، يكسر التطيب. وهنا في نقطة مهمة، الملائكة تحب الريح الطيب والشياطين تحب الريح الخبيث. الملائكة تحب الريح الطيب والشياطين تحب الريح الخبيث، وتكره الشياطين تكره الريح الطيب عموما، وتتأذى أشد الأذى من المسك الشياطين. ولذلك أكثر الناس قربا من الشياطين المدخنون وأصحاب الأعمال التي فيها عرق شديد جدا، ممن لا يحسنون التنظف دائما ولا يحبون التطيب. لماذا؟ تلاقيهم دايما سبابين وطعنين ولعنين وعصبيين، وتلاقي مع اي حاجه يشتم زي بتوع السواقين مراكب الميكروباص وامثالهم وامثالهم. تلاقي الواحد منهم ما، وبالتالي تلاقيه الشيطان يصد عن الصلاه، يصد عن ده، يصد عن ده، لانه دائما كده. وحتى النساء اللواتي لا يتطهرن من حيضهن باسراع ولا يتنبهن لنظافتهن وخبث ريحهن من طيبها أقرب للشيطان منها من غيرها، لأن الشياطين تحب الرائحة الخبيثة، وبالتالي تكون قريبة من ذي الرائحة الخبيثة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، بالرغم شو بعد هدي، بالرغم من أن عرقه أطيب من المسك. يعني إحنا جيفة، الواحد منا لو ما استحماش ساعتين يبقوا عايزين يرموه في التربة، يقولك اتخلص منه من ريحته، واخد بالك؟ لكن هو صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ عرقه مسك، يعني عرقه مسك. كان بتجمع مهاني في قارورة، نام عندها مرة وكان يتصفد العرق كالحبات. هو كان عراق صلى الله عليه وسلم، لما ينام يعرق قوي، ودي فدي صفة من صفاته. فجمعت ذلك في قارورة قالت والله انه لأطيب من المسك. شوف بقى دي، ومع ذلك كان يحب التطيب صلى الله عليه وسلم، ويحب الطيب ويحض عليه. وفي الأثر لم أقف على الصحات، أنا ببحث عنه، يعني هو من أنفق ثلث ماله ما أسرف، من أنفق ثلث ماله في الطيب فما أسرف. أنا عايز أقف بس على رفعه فببحث. وكان يكثر التطيب ويحب الطيب، وذكر عنه أنه كان يطلب النورة. يبقى موضوع الطيب ده خلاص فهمنا، وحيجي له كمان ذكر بعد شوية فيما يتعلق بإيه؟ بقبول الطب وعدم رده. النورة، انت عارفين الحجر الجيري، الجير ده قبل ما بيتحرق الجير ده بيدخلوه يحرقوه بعدين عشان يبقى جير، اللي هو يبقى بودرة يعني، يبقى جير يدهن به قبل ما يحرقوه كده، اسمه النورة. ده لما تحطه على الشعر شوية يعمل ايه؟ يأكل الشعر. فكانوا بيستخدموه زي المعجون بتاع إزالة الشعر، فهم؟ يعني كانوا بيستعملوه زي المعجون بتاع، بس هو عيبه ان هو ممكن يأكل الجلد. يعني لو الجلد ضعيف او رقيق، لانه بيحدث حرارة، لان هو زي الجير اللي هو الجير اللي معرفش انت شفته الجير وبيتحرق ولا لا، كان زمان قبل ما يعملوا بقى البويات والزيت والمية والطعمية والحاجات اللي بيدهنوا بيها دي، ها؟ كنت تلاقي كل بتاع مونة، كنت زمان انا اروح العب جنب بتاع المونة كده يروح شاددني ورميني بعيد كده، ليه؟ عامل اربع حوض كده وجاب فيه حجارة وجاب فيه جير ويطفي بحط عليه مية وسيبه يفور كده وبتاع، بحيث انه ايه يعني يجهزه عشان يديني بتوع البوية يدوبوه في المية ويروحوا ايه دهنين بالجير. وكان ده ممتاز جدا لانه كان بيمنع البراغيث والبق وبتاع، لانه هو مادة مطهرة. مش بضحك، انا مش بقول كلام ضحك، ده كلام. فده من هو الكلس، ده اسمه الكلس. فقبل ما يبقى يحرقه ويخليه بقى زي البودرة كده يدوبه في الجير، ده اسمه النورة. فالنورة قال في تهذيب اللغة من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس. الكلس اللي هو البياض البجير، البياض بتاع الجير ده اسمه كلس. ويحلق به شعر العانة. وفي معجم اللغة، ومعجم لغة الفقهاء، قال النورة بضم النون وفتح الراء حجر كلسي يطحن ويقلب بالماء ويطلى به الشعر فيسقط. طبعا لأن هو عامل زي يعني مادة كوية، ها؟ فبإيه ما بتحط على الشعر وتساب شوية يوم يزيب الشعر وبالتالي يسقطه، فكانوا بيستخدموه. فهو بيقال أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلي بالنورة، لكن ده اللي أنا أعرفه أنه ما لم يصح. لكن الكلام هذا الكلام رواه ابن ماجه في الأدب باب الإطلاق بالنورة من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن أم سلمة، ورجال الثقات إلا حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة فهو منقطع. وكان أولا يزدل شعره صلى الله عليه وسلم، كان يزدل أولا يزدل شعره، يعني في أول أمره، في أول ما تعاهدوه الصحابة رضوان الله عليهم كان يزدل شعره ثم فرقه. يزدل يعني يجعله جميعا إلى الخلف، الإزدال يجعله جميعا إلى الخلف أو إلى الأمام. طبعا ما حدش هيجعل شعره إلى الأمام لأنه مش هيرى، صح؟ فيبقى إيه بالضرورة إلى الخلف. ثم فرقه. ويعني إيه فرقه؟ الفرق فرق في الشعر، في الرأس يعني، في الشعر، أن يجعل شعره فرقتين، يعني يجعل شعره قسمين، كل فرقة ذؤوبة، فيه ذؤوبة وفي غديرة، فهم؟ إيه الذؤوبة؟ الذؤوبة هو عندما يجمع الشعر دون أن يضفر يسمى إيه؟ ذؤوبة. يعني واحد لما يجمع شعره كله ويحطه مثلا في حلقة أو يربطه بشيء يبقى دي من غير ما يضفره يسمى إيه؟ ذؤوبة. لما يضفره يبقى اسمه إيه؟ غديرة. والغديرة هي الضفيرة. فكان في أول الأمر يزدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤوبة، والسدل أن يزدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. ولم يدخل حماما قط. الحمام زمان ما كانش فيه في البيوت خلاء، ولا كان فيه في البيوت حمامات، ولا كان عندهم بقى سخن وبارد ومش عارفه ايه وبانيو، انما كان الماء لا يصل البيوت الا محمولا، وكانت البيوت ضيقه، ولم يكن هناك مكان في البيوت ليستعمل الاستحمام والاغتسال، فهم؟ إلا إذا كان الكنف اللي هو الكنيف اللي بيقضوا فيه الحاجة، اللي هو يعني خلاء صغير كده، فممكن أن يغتسل فيه الإنسان اغتسالا فقط، والاغتسال هو تعميم بدن بالماء. أما ما كان من احتياج إلى تنظيف البدن وتسخين الماء، كانش فيه هناك أسباب تسخين ماء، عندهم فيه السخان بقى ده كهرباء وده غاز وده فحم وده مش عارف ايه، ما كانش عندهم الايه الاشياء دي، فكان هناك في كل مكان او كل حي ما يعرف بالحمام، ما يعرف بايه بالحمام، زي حمام الملاطيل اللي موجود لغاية دلوقتي، مش الفيل، هو في حمام اسمه الملاطيل، وفي حمام الحسين، وفي حمام ضرب سعادة، وفي حمام ها، كل دي حمامات موجودة، دي من زمان، من ايام يعني من مصر الفاطمية ومصر القديمة، مش القديمة الفرعينة، لا يعني قبل ما تدخل بقى فدي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انه حمام في واحد للنساء واحد للرجال، او يوم للنساء ويوم للرجال، ويسخنوا لهم المية ويجيبوا لهم النورة ويجيبوا لهم بعض التنظيف، كانوا بيستخدموا نوع من الطين كده عامل زي الصابون، الاشياء يعني كده كلكم طبعا عارفينها، مشايخ وكبار ما شاء الله. فالمهم ايه، ده كان اسمه الحمام، ده اسمه الحمام. طبعا انت كلمة تقولك ما يعرفش الحمام يعني اللي هو في البيت، لا، اللي في البيت ده اسمه خلاء، ونسميته حمام لان في بيوت دلوقتي فيها حمام بس، يعني في بيوت عاملين الخلاء لوحده، ها، وعاملين الايه بقى البانيو ودش ودشين ومش عارفه ايه وبتاع، كأنها مراحيض مدرسة، عامل يعني هو الراجل بحيث يعني، والبيت يبقى فيه 16 اوضه وهو لوحده مشلول، هو عايش لوحده مشلول، البيت فيه 16 اوضه عشان تبقى حجه عليه دنيا واخره. ف ابن القيم بيقول ولم يدخل حماما قط، ولعله ما راه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث، لم يدخله صح دي فعلا، ولم يره بعينه ربما، أما الأخيرة فقد وهم ابن القيم، وهي أنه قال ولم يصح في الحمام حديث، لقد أخطأ المؤلف رحمه الله في هذا النفي، فقد ورد في الباب 3 أحاديث صحيحة. الأول حديث جابر مرفوعا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل حليلته الحمام، يعني مش من الأدب ولا من الرجولة ولا من الإيمان إنك تسيب مراتك تروح الحمام، مش عشان في رجالة، عشان ستختلط العورات بعضها ببعض، وربما كان معها النصرانية، وربما كان معها مرتدة، وربما كان معها فاسقة لا تؤمن على العورات. فبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. طبعا الكلام ده انا بقوله لسبب، عشان برضو واحد يقول لي ايه ما الحمامات خلصت، لا ده ما خلصتش، الحمامات موجودة في كل زمان بس تختلف صورتها. الحمامات اللي كانت موجودة زمان كانت حمامات لها حواض، وحواض كبيرة عاملة زي حمام السباحة، تاخد 3-4 بدل ما تاخد مثلا دلوقتي بتاخد 50 واحد. فيجي واحد يقولك ايه، يقولك مش عارف نادي ايه او مؤسسة ايه الإسلامية، حمام سباحة للنساء وحمام سباحة للرجال، فهم؟ هذا ينطبق على الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الايه الحمام، لأنه هو المقصود به هو من تدخله الناس بعضهم مع بعض، بحيث يطلع عوراتهم بعضهم على بعض. واحد يقول لي عورات ايه، ده لابسه بكيني يعني مغطية حتة فوق وحتة تحت، ففيش عورات، فده معناه يعني انا مش بقول نكت، لما يوصل ان الناس تأذن للنساء انها تلبس ملابس هم بيسموها اسماء باضي ومش عارف حاجات زي كده، بحيث تبقى معظم عوراتها بدية وماشية في الطريق العام، وبعدين مع ذلك يقولك فين عورات، لانه هو ظل الشيطان ينزع عنهما لباسهما لغاية ما هيخليهم ملط زي شواطئ العراة عندنا في مصر هنا، شواطئ عراة، واللعين اللي اسمه سويرس ده عليه من الله ما يستحق، عنده شواطئ للخمور والعراء بس فقط لغير، وعنده شواطئ للمحجبات، يعني هو الوحيد اللي عامل شواطئ للمحجبات في مصر، من باب انه عارف ان الناس محتاجة كده فايه يقول لك كده ما لا يدخلها للمحجبات. فهذه الشواطئ بلاش الشواطئ، الحمامات اللي حمامات سباحة بتدخل المرأة ها، فطبعا بتطمئن انها ايه انها حولها نساء، فتروح قلعة وتقولك انا لابسة مايو شرعي، ازاي حاجة يعني لغاية الركبة ها وفوق السرة، والشيخ قال لنا ان عورة المرأة من السرة للركبة. ما دام بقى تضحكوا يبقى ايه، شوف انا الكلام نحسن، انت بتضحك وانا بطأ. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر. هو بقى كرجل يدخل بمئزر بحيث يستر من الايه من السرة الى الركبة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والترمذي، وأخرجه النسائي، وصححه الحاكم وفقه الذهبي، وقال الترمذي حديث حسن غريب، وجود إسناده الحافظ ابن حجر، وله شواهد كثيرة يصح بمجموعها. والحديث الثاني أيضا ليبين وهم ابن القيم في مسألة أنه لم يصح حديث في الحمام، حديث أم الدرداء أخرجه أحمد والدولابي في الكونة والألقاب بإسنادين، أحدهما صحيح وقواه المنذري. قلت خرجت من الحمام، قالت أم الدرداء بتقول رضي الله عنه، خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء؟ قلت من الحمام، فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحدهما رجال الصحيح. والحديث الثالث حديث أبي المليح، قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن، أنتم منين؟ قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أنتن، قلنا من أهل الشام. النساء قالت لها لعائشة رضي الله عنها من أهل الشام، قالت لعلكن من الكورة، بلد مدينة اسمها الكورة أو الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات، يعني لعلكم أنتم من البلد اللي اسمها كذا اللي بيدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا ويطهرنا ويعافينا. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قال في الأحاديث تأكد مشروعية اتخاذ الحمامات في البيوت، بمعنى إن مدام في تحضيض على المنع من دخول حمامات العامة يبقى لابد الإنسان أن يتخذ إيه. فكانت من حسنات البيوت الآن أن كل بيت فيه ها ما يتخذ حماما بحيث لا تخلع المرأة ها ثيابها في غير بيتها وفي غير بيت زوجها وفي غير بيت أمهاتها وهكذا. فهذه مسألة هامة جدا أن نستوعبها ونستدركها. نعم. ها؟ ما انا بقول له اهو ده وهم منه لان دي احاديث صحيح. هو ما صححوش يعني ممكن يكون عنه وارد بس ده ابن القيم متساهل جدا. ده على وفق قواعده. لو انت نظرت لتعليقاته في تهذيب سنن ابي داود هتجد انه متساهل جدا وبالتالي الاحاديث دي عنده تبقى صحيحه جدا جدا يعني. لو انت متابع الكلام وعارف قواعد ابن القيم في الحديث. ها؟ لا وهم. لا مش وهم. ليه؟ لما هو يكون من قواعده ان مثل هذه الاحاديث ها تصحح على قواعده هو وهو يقول لانها لا تصح. ولكن وارد. انا بقول هذا وهم من انا ليه بقول وهم؟ على اساس ان بدل ما اقول انه عدم علم يبقى الوهم ده معناه انه ايه؟ انه ممكن اطلع على الاحاديث دي وتوهم على صحتها. مفهومه؟ وتوهم عمد عدم. فالاسلم انك تقول توهم زي ما انا اقرا كلامه واقول معنى كذا توهمت بناء على اني وقفت على معنى في كذا. لكن المعنى الادق غير كده. مش ده وارد؟ يبقى اذا انا توهمت ولا لم انا جاهل؟ لا توهمت، لان توهمت اعلى بكتير من جاهل. وكان له مكحله. وكان له رضي صلى الله عليه وسلم مكحله يكتحل منها. والمكحولة اسم آلة، فهم؟ وهي الإناء الذي يوضع فيه الكحل يكتحل به أو يجعل فيه العود. وكان له صلى الله عليه وسلم مكحولة بضم أوله وضم ثالثه يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين. واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب. ودي مسألة مهمة يعني، ما أعرفش الوقت يصحف أقولها لكم ولا لأ. وهي مسألة هل الخضاب سنة كما هو مشهور عند الناس. أنا عارف أن كل أو سألت أي أخ منكم هو في دماغه أن الخضاب سنة. هل الخضاب سنة للرجال وليس للنساء؟ الخضاب للنساء سنة، يعني سنة بمعنى أنه الشرع حضد النساء على، وكانت عائشة رضي الله عنها تخطب وتقول إني أخطب لأنه يحبه حبيبي، إني أخطب لأنه يحبه حبيبي صلى الله عليه وسلم. فهم؟ زي ما النساء دلوقتي بتعمل أي حاجة وتقول لك عشان أقرفه، إنه بيقرفه يقرف قريفي، واخد بالك؟ أو يعني جني بغيضي. كل واحدة ليها سنة. لكن عائشة رضي الله عنها قد تقول إنه كان يحبه إيه؟ حبيبي. واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب. وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقالت طائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو رمثة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال أهذا ابنك؟ قلت نعم أشهد به. قلت نعم أشهد، نعم هو ابني. فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك. وبينها. قال ورأيت الشيب أحمر. قال ورأيت الشيب أحمر. قال الترمذي هذا أحسن شيء روى في هذا الباب وأفسره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات مفرق رأسه، إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن ورهن الدهن، إذا ادهن ورهن الدهن. قال أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته. ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زياد. المسألة دي مسألة اختلفوا فيها الصحابة ومن بعدهم في أهل النبي صلى الله عليه وسلم خضب أو لم يخضب صلى الله عليه وسلم، لكن كانت له مكحولة بضمتين بينهما سكينة اسم آلة الكحل والميل على خلاف القياس، والمراد هنا ما فيه الكحل، الإناء الذي يوضع فيه الكحل. ومسألة الكحل دي نقطة برضو مهمة انك تعرف فيما يتعلق بهدي الكحل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال. في الحديث من أراد أن الاكتحال فليوتر، من أراد الاكتحال فليوتر، أي ثلاثا متوالية في كل عين، وقي ثلاثا في اليمنى واثنين في اليسرى. يعني يعني الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم حضض حدد صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكتحل، من أراد أن يكتحل، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم أشار من باب الحض فقال عليكم بالإثمد، أرشدهم إلى نوع معين من الكحل كما سأبين. فلما قال من أراد أن يكتحل فليوتر، اللي عايز يحط كحل يوتر، ففهموا الوتر، فهموا الوتر على انه يكون عدد الاكتحالات في العينين وتر، او ان عدد الكحلات في كل عين واحدة وتر. فاللي فهم ان الوتر في العينين باعتبار ان العينين هم موضع الاكتحال وكأنه موضع واحد وان كان ذو جزئين، فقال يجعل في اليمنى ثلاثا تكريما ويجعل في اليسرى اثنتين فيكون المجموع ايه؟ خمس. مفهوم؟ أو يجعل في اليمنى اثنتين ويجعل في الوتر واحدة فيكون المجموع وتر ثلاث. وما الذي فهم أن كل عين وتر فقال إيه يوتر بقى ثلاثة خمسة، المهم أنه هو إيه يكتحل ثلاثة. فمنهم من قال ذلك، قيل ثلاثا في اليمنى واثنتين في اليسرى ليكون المجموع وترا. والتثليث علم من فعله صلى الله عليه وسلم، كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه صلى الله عليه وسلم. وفي تحفة الأحوزي قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر، رواه داود. وفي الإيتار قولان، أحدهما ما سبق وعليه الروايات المتعددة وهو أقوى في الاعتبار لتكرار تحقق الإيتار اللي هو ثلاثة وثلاثة، ده الأقوى كما اعتبر التثليث في أعضاء الوضوء. وثانيهما أن يكتحل فيهما خمسا، ثلاثة في اليمنى ومرتين في اليسرى على ما روي في شرح السنة. وعلى هذا ينبغي أن يكون الابتداء والانتهاء باليمين، يعني تعمل واحدة وبعدين واحدة وبعدين واحدة وبعدين واحدة، وأن تبقى الخمسة فين؟ في اليمين، فتبقى انتهيت باليمين. ده على من يرى أن الوتر يكون بمجموع الاثنين، لكن الأصح هو المعنى الأول وهو أن توتر لكل عين، وهو أن توتر لكل عين، هو ده الأولى كما أفاده الشيخ مجد الدين الفيروزابادي. وفي تحفة الأحوزي أيضا قوله وخير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما ثاء مثلثة ساكنة، الإثمد، وحكي فيه ضم الهمزة. الأثمد حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يعني أسود مائل للحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى من أصفهان، يؤتى من أصفهان، قاله الحافظ. وقال التربشتي هو الحجر المعدني، وقيل هو الكحل الأصفهاني، الإسمد هو الكحل الأصفهاني، ينشف الدمعة والقروح يعني لما يكون العلم مبلولة باستمرار ودموع سائلة باستمرار ينشف الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين ويقوي غصنها لا سيما للشيوخ والصبيان. لا سيما للشيوخ. يجلو البصر، يعني يجلو البصر من الجلاء، أي يحسن النظر ويزيد نور العين وينظف الباصرة لدفع الردية النازلة إليها من الرأس. يعني بعض الحاجات اللي تنزل من الدهون، قشرة، بعض الأفات، فطريات، فبتنزل على العين. وينبت الشعر بفتح الشين والعين المهملة ويجوز إسكانها، والمراد به هنا الهدب. الهدب، الهدب اللي هي الايه، الرموش اللي بنسميها، ماشي، بسكون الدال، الهدب. وهو بالفارسية شره، وهو الذي ينبت على أشفار العين. قال الخضار، هل المسألة بقى اللي احنا قلناها دي يتعلق بالكحل؟ الكحل سنة، سنة، كان له مكحولة يكتحل منها كل ليلة، فهم؟ ووصى او يعني ارشد وهدى من اراد ان يكتحل بالايه، بالاثمد، مفهوم؟ يبقى الكحل سنة للرجال والنساء، مفهوم، وله فوائد طبية، وده كل ليلة يعني يكتحل بيه عند الليل عندما تنام، ولا يكتحل بيه لما تقوم الصبح وانت خارج، لا، عند النوم كل ليلة. لكن واحد لو حطيت له كحل في عينيه ويسودها له ويطلع، لا، ما ينفعش، ايه، لان ده بيكون مدعاة للنظر، الا اذا كان هو مريض في عينه ومحتاج انه. لكن الكحل بيوضع زي ما بتحط انت المرهم قبل ما تنام والقطر قبل ما تنام، فبرضه ايضا تضع الكحل قبل ان تنام. هذا الخضاب سنة، اللي هو الحنة يعني، او التخضيب. طبعا التخضيب بيكون بالتلوين، يعني الصبغ تخضيب والحنة تخضيب، يعني الخضاب مش معناه الحنة بس، انما الحنة مادة يخضب بها، والاصباغ مادة يخضب بها، والكتم مادة يخضب بها. يعني ايه يخضب؟ يعني يلون، مفهومة؟ يعني مش الحنة بس، هنقول اللي انت هتسأل فيها هنقول ان شاء الله، ان شاء الله ما تقلقش. في الاثر ان عبد الرحمن بن الاسود كان ابيض الرأس واللحية، يريد من الشيب، يعني كان ابيض من الشيب، رأسه زي حالاتي كده ابيض، رأسه ايه، رأسه ساس. وقوله فغدا عليهم وقد حمرهما، يريد خضبهما بالحمرة، فاستحسن القوم ذلك منهم وفضلوه على البياض. والله يا عبد الرحمن ده كده احسن، احسن من راسك البيضة كده، ايه، افضل. فاعلمهم عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اقسمت عليه ليصبغن، يعني بقول لهم انا عملت كده عشان ام المؤمنين اقسمت علي ان انا ايه، اصبغ. واخبرته ان ابا بكر الصديق كان يصبغ، وذلك انه روي عن ابي بكر انه خضب بالحناء والكتم. خضب يعني صبغ بالحناء والكتم، والكتم نوع من النبات بيسود، هنذكره. وكذلك روي عن عثمان ابن عفان وانس ابن مالك وجماعة، وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب. احنا هنشوف الكلام بتاع الناس اللي اثبتوا والناس اللي نفوا عشان نعرف هذا الخضب سنة ولا لا. ولو خضب، هو بيقول بقى ده كلام مالك في المنتقى، بيقول ايه، بيقول عائشة رضي الله عنها لما امرت عبد الرحمن انه يحمر او يصفر بيضته اللي هو الشيب يعني، فاستدلت بايه، المفروض ان لو كان عندها بيان من ان النبي فعل وهي نايمة معاه وقايمة معاه، كانت تقول له ايه، ابو بكر فعل، تقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فكونها استدلت بفعل ابيها يدل على ان النبي، يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ده في من يمنعون، وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، ولو خضب ك كان تعلقها بفعله أبين وأوضح من تعلقها بفعل أبيها رضي الله عنه رضي الله عنه وعنها. وإنما ذكرت له عائشة في ذلك أفضل ما علمته، ذكرت لعبد الرحمن حيث أمرته أن يخضب أفضل ما علمته، وهو ماذا؟ وهو فعل أبيها رضوان الله عليهم، وندبته إلى اتباعه. وقد قال مالك رحمه الله في غير الموطأ: لم يصبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر، لم يصبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الايه هو الخضاب، لم يصبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر بن الخطاب ولا علي بن ابي طالب ولا ابي بن كعب ولا السائب بن يزيد ولا سعيد بن المسيب ولا ابن شهاب. وقال عثمان بن موهوب: رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجته إلي أم سلمة مخضوبا بالحناء والكتم. هو رأى الشعر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجته له أم سلمة مخضوبا بالحناء والكتم. للأسف ده له بيان في موطن آخر أنهم أخذوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم وخضبوه بالحناء والكتم ليطول بقاؤه، يبقى هم الذين خضبوه وليس هو الذي خضب في حياته عندما كان شعره في رأسه صلى الله عليه وسلم. فبيقول عثمان بن موهوب: رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخرجته إلي أم سلمة مخضوبا بالحناء والكتم. وقيل لمحمد بن علي: أكان علي يخضب؟ علي رضي الله عنه قال: قد خضب من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتمل والله أعلم أنه يريد بهذه الأثار أن يكون شعره يحتاج إلى ذلك لبياض، ومعنى الأثار التي نفت الخضاب أنه لم يكن شعره أبيض يغيره الخضاب، فلم يكن يجعل من ذلك ما جعله على وجه الخضاب الذي يغير البياض، بمعنى أنه اللي فهموا أنه خضب أنه هم رأوا في شعره بعض البياض قد تغير، ودي حاجله تفصيل زي ما ذكروا هنا، فإن البعض رأى شعره محمر وظنوا أنه محمر من الخضاب، وفي الحقيقة كان محمرا من كثرة الطيب والدهن. فهم لم يعرفوا أنه خضب إلا لما رأوا بعض الشعرات البيضاء. وفي الحقيقة معلومة ليكم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر له شيب إلا بعض شعرات في مفرق الرأس، لكن شيبه ظهر في العنفقة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، شيبه ظهر في العنفقة، لكن ما كشعر ما فيش إلا شعرات. طبعا هم كانوا يدققون النظر وكانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ككاميرات المراقبة الدقيقة. لماذا؟ لأن الصبغة عندهم عالي والتقديس له مقام، وإحنا بتتنين لنا الأخبار بنسمعها ونفوت، كان من السنة كذا وفعل كذا، يلا فوت يا عم ده كل ده، لكن هم كانوا يرمقونه بأبصارهم كأنهم كاميرات مسلطة للمراقبة حتى يفعلوا ما لم يأمرهم به مما وجدوه من حاله. يعني هم كانوا بيتسلطوا بالمراقبة الدقيقة عليه، حتى عدوا شعراته البيضاء وخبرك، وحتى حصوا ألوانه وحتى حصوا شكله وصورته، كل شيء محصي عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أتقنوا أن هذا هو طريق الجنة، وأن هذا هو باب الجنة، وأن هذا هو رحمة المهداة، وأن كل ما عنده نور، فأيقنوا بهذا. فبقى مين يفوت؟ أحمق مين اللي يفوت؟ وها؟ ومغفل مين اللي يضيع؟ إحنا بقى الحمق والمغفلين. وقد قال عبد الله ابن همام: قلت لأبي الدرداء: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب؟ فقال: يا ابن أخي، ما بلغ منه الشيب بالخض، يعني ما حصلش عنده شيب يحتاج إلى أن يخضب، لم يحدث عنده شيء. فقال: يا ابن أخي، ما بلغ منه الشيب بالخضب، ولكنه كان منه هاهنا شعرات بيض، وكان يغسلها بالحناء والسدر، وكان يغسلها بالحناء والسدر. وفي فتح الباري في الحديث قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. يبقى في ناس ظنت أنه خضاب فقالت خضاب من دماغها، وناس شافت الحمار فسألت فعرفت أن الحمار من الطيب. وفي رواية ابن عقيل المذكورة من قبل أن عمر بن عبد العزيز قال لأنس: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أنس ده بقى؟ ها؟ لا مش قصدي مين، مش بقولك على اسمه، مين هو يعني؟ خادمه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السؤال المباشر للقريب منه عليه الصلاة والسلام: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت شعرا من شعره قد لون، شايف يعني محمر شوي. فقال: إنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به أو يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي غير لونه، فهو الذي غير لونه. فيحتمل أن يكون ربيعة سأل أنسا عن ذلك فأجابه، ووقع في رجال مالك لدرقطني وفي غرائب مالك له عن أبي هريرة قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خضب من كان عنده شيء من شعره ليكون أبقى لها، ليكون إيه؟ أبقى لها. فيبقى لما قالت ده هو أم الدرداء خرجت لشعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضب، ها؟ يبقى هم خضبوه بعد ليكون أبقى له، مفهوم؟ وفي فتح الباري لابن حجر حديث قتادة: سألت أنسا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما كان شيء في صدغيه، كان شيء في صدغيه. الصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة، ما بين الأذن والعين، ما بين الأذن والعين، الحتة دي فاهم، الحتة دي اسمها الصدغ، واللي تحت ده اسمه الخد، فاهم؟ لكن ما بين الودن والعين جزء ده يسمى ايه؟ الصدغ. فقال له والنبي صلى الله عليه وسلم شاب، قال له لا ده بس كان في الصمام ما بين الأذن، ويقال لذلك أيضا للشعر المتدلي من الرأس في ذلك المكان، يعني الشعر اللي بينزل هنا ده يسمى صدغ. وعند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال: لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس، وفي الرأس نبذ، وفي الرأس نبذ أو نبذ، يعني متفرق، شعر هنا شعر هنا شعر هنا. ومراد أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب. ليه بقى؟ دي هنا في مسألتين. مسألة الأولى: متى نستعمل الخضاب؟ عند وجود الشيب، يعني الخضاب من باب الفزلكة، يقول لك فلان عمل شعره اسود، عمل شعره عجمي، عمل شعره مش عارف كريستنائي، عمل شعره لون الحذاء، لابس جزمة مش عارف عمل صبغ الشعر لونها، ده كده ايه؟ نوع من انواع تقليد النساء. انا مش بقول نكت على فكرة، كان في واحد بيروح يقول للراجل اصبغ لي الشعر اللون، اللي يلبس جزمة جديدة ومن الله لبوس كده عامل زي التفطوطة دي طويلة كده، ويصبغ شعره لون الجزمة. مخه قال له كده، ومخه مليان هوا. فناس كتير، لأن البعيد عن السنة والبعيد عن الشرع ده حاجة يعني هوا. الهوا بيعمل ايه؟ ارمي ورقة في الهوا كده هتلاقي ايه؟ تتطوح شمال يمين فوق تحت رزة. هكذا يصنع الهوا بصاحبه. فيبقى دي المسألة الأولى، إن الخضاب يستعمل عند الشيب. فكانوا بيسألوه النبي صلى الله عليه وسلم خضب. احنا معانا في الاصل بتاع عبد الرحمن عائشه رضي الله عنها اقسمت عليه انه يصبغ. ليه؟ عشان كان راسه لح كله ابيض، فقالت له يعني فاستحسنه الناس فكانوا يغيرون الشيب. فاذن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب. ها يبقى دي الاولى، ان الخضاب في الشيب مش تقليدا للنساء، لكن النساء ممكن يصبغوا، بيقول لك انا تجملا لزوجها تعمل احمر، تعمل تعمل له ابيض عشان ترعبه وتخليه يجي له سكتة قلبية، يعني اي الوان، المهم انها ايه؟ تغير. وفي الرأس هو لما سألوا عن الشيبة قالوا إذا كان الشيبة موجود في الصدغ ونبض في الرأس، ومراد أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب، وقد صرح بذلك في رواية محمد ابن سيرين قال سألت أنس ابن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب، قال لم يبلغ الخضاب. ولمسلم من طريق حمار بن ثابت عن أنس لو شئت أن أعد شمطات كنا في رأسه لفعلت، وقال أشد الناس غضبا عند الله أشمط دان. أشمط يعني شايب، فالشمطة هي الشعر الشايبة، الشعر الشايب يسمى شمط. ها يقال رجل أشمط يعني اشتعل رأسه شايب. فبيقول لو شئت أن أعد شمطات كنا في رأسه، يعني اللي هو الشمطة اللي هي الشعر البيضة، لفعلت. زاد ابن سعد والحاكم ما شأنه بالشيب، يعني الصحابي بيجيب على طول ما شأنه بالشيب، يعني هو لم يبلغ الشيب بعد، أو مات ولم يبلغ الشيب صلى الله عليه وسلم. ولمسلم من حديث جابر بن سمرة فقد شمط مقدم رأسه ولحيته، والمقصود باللحية العنفقة مش اللحية نفسها كما في روايات أخرى. وكان إذا دهن لم يتبين، فإذا لم يهد دهن تبين، لما يحط دهن نوع من الطيب بيبقى الدهن ده منه السائل ومنه الدهن، منه اللي هو أفش حد منكم شاف الدهن المسك، دهن العنبر، دهن بيبقى مربع زي الصابون كده جاف تنت تمسح بيه جسدك وشعرك ولحيتك، ده يسمى الدهن. فهو بيقول كان في شعرات قليلة إذا الدهن لم تبن اختفت، وإذا لم يدهن ظهرت. وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السنن من حديث أبي رمثة وقالوا ذكر ابن القيم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر مخضوب بالحناء، فهو موافق، هذا الكلام موافق لقول ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة، وقد تقدم في الحج وغيره. والجمع بينه وبين حديث أنس أنه لم يخضب أنه يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه، ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب، ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه. وأما ما تقدم عن أنس وأخرجه الحاكم من حديث عائشة قالت ما شانه الله ببيضاء، ما شانه الله ببيضاء يعني ما حصلش تشويه لصورته بشيب، فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه صلى الله عليه وسلم، لم يتغير بها شيء من حسنه صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر أحمد إنكار أنس أنه خضب، وذكر حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة، وفي الصحيح ووافق مالك أنسا في إنكار الخضاب وتأول ما ورد في ذلك. ويحن يمكن لو أنت فهمت الموضوع مع النظرة في مجمل الآثار اللي وردت في القضية تجد أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب لأنه لم يكن عنده الشيب الذي يقتضي الخضاب، وأن من ذكر من الصحابة أنه خضب إنما ذكر التلون الذي حصل لبعض الشعرات البيض، والذي ذكر أنس رضي الله عنه وغيره أن هذا التغير اللي هو التلون إنما حدث بسبب الدهن وكثرة الطيب، ها فظن من رآه أنه خضب. وبالتالي ليس الخضاب للرجال سنة، لكنه يجوز لمن اشتد بياضه، يعني لمن شاب شعره يجوز له أن يخضب، لكن ليس من باب أن ده سنة بحيث أنه يخضب كل شوية أو يعمل خضاب، أو مثلا يبقى زي الكحل. الكحل سنة أنه يكتحل كل ليلة ثلاث، لكن الخضاب ليس كذلك، إنما يتعامل معهم من باب الحاجة. ليه بقى؟ لأن الخضاب مش بس للصبر، الخضاب في كثير من الأحيان بيمنع تساقط الشعر، لأن الشعر الأبيض يعني غير انه صورته غير مقبولة او يعني ما هياش بتقلل من حسن صاحبها، الا انه ايضا يضعف الشعر، فقد يكون هذا سبب لمنع السقوط او لمنع تنازله. انما طيب للكلام بقية اكمله في المرة القادمة ان شاء الله تعالى، برضو هكمل الجزء ده وما بعده ان شاء الله تعالى. اسأل الله عز وجل يتقبل مني ومنكم وان يغفر لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.